من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا ومتابعينا عبر راديو سوريالي. وموضوعنا لليوم يلي رح نطرحه هو موضوع جدلي وإشكالي بالحقيقة، وهو علاقة التطرف بالأديان.
بعبارة تانية، هل التطرف سببه الدين والتدين؟ وهل يا ترى الإنسان المتطرف هو بالضرورة إنسان متدين؟ وهل فينا نربي أولادنا تربية دينية بدون ما يطلعوا متطرفين؟ وشو هي العوامل يلي بتساعد على نشوء فكر متطرف؟ وشو هي العوامل يلي ساعدت على نشوء فكر متطرف بسوريا؟
كل هاي الأسئلة رح نطرحها ونحاول نناقشها باستضافة الدكتور نجيب جورج عوض، هو باحث أكاديمي وأستاذ جامعي سوري، بروفيسور اللاهوت المسيحي ورئيس جامعة الدكتوراه بكلية هارتفورد للدراسة الدينية وحوار الأديان بأمريكا.
قبل ما نبلش موضوع حلقتنا لليوم، خلينا نمسي مع بعض على أماني معدة البرنامج وأكيد غالية بمتابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم. فكر الدنيا شو بصير، كل ساعة وكل يوم هالحكي شو خبير، شو بدها مش مهم، فتش وفقع انت مش مهم.
خليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512. سؤال حلقتنا، برأيكم شو العوامل اللي ساعدت على ظهور الفصائل اللي بتحمل فكر متطرف بسوريا؟
ورجعنا لكم مستمعين عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام. وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن علاقة التطرف بالأديان وعن العوامل يلي ساعدت على نشوء الفصائل يلي بتحمل فكر متطرف بسوريا.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف، رح نسمع فيه رأي أبو فاكر وأم جوزيف بمناهج التربية الدينية.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رأيفة عن كاتدرائية بصرة يلي انبنت فيها أول قبة بالعالم المسيحي.
أما سما بشد حيلك فرح تحكي لنا عن الأسباب يلي ممكن تقود الإنسان لأنه يكون متطرف والملامح يلي بتظهر على الإنسان اللي عنده بوادر تطرف.
وببنات الشمس رح تخبرنا أماني عن لبيبة حسني السيدة والمعلمة يلي غيرت واقع المرأة السورية بدير الزور وفتحت لها أبواب المدارس.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا البروفيسور نجيب عوض المختص بالدراسة الدينية وحوار الأديان عن علاقة التطرف بالأديان وعن العوامل يلي ساعدت على وجود تنظيمات وفصائل تحمل فكر متطرف بسوريا.
وهلأ مستمعينا رح نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
أم جوزيف بدي أعمل قهوة تشربي معي؟
إيه والله بدي فنجان قهوة.
شو هاد؟ شو عم تقري؟ كتاب التربية الإسلامية للصف التاسع.
إيه وين المشكلة؟
حبيبتي نحن متفقين على موضوع إنه كل واحد بضل على دينه يا قلبي، ما في مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، خليكي مثل ما بدك بقى. ليش؟
ليش مين قال لك إنه بدي غير ديني؟
ما حدا قال لي، بس عم شوف بعيوني.
شو عم بتشوف؟
عم شوف إنك قاعدة ولامة كتب التربية الإسلامية تبع المراحل الدراسية كلها وعم تقريها.
لا ما حذرت، مو بس كتب التربية الإسلامية.
ورجيني لشوف. أيوة وكتب التربية المسيحية. أيوة. لا هلا أنا ما عدت فهمت شو عم بيصير معك حبيبتي. أنت منيحة؟
إيه منيحة. وكل شي عم بيصير معي أني قريت شي على الفيسبوك عم بيقول أنه موجود بمناهج التربية الإسلامية والشي اللي قريته بحرض على التطرف، فعم دور بكتب التربية الإسلامية لأتأكد إذا هالحكي موجود فعلا أو لا، وإذا لقيته موجود بدي راسل العلماء بالدين وأتأكد من صحته وأفهم تفسيره، لأنه من كل عمري بفكر أنه الأديان ما بتحرض على التطرف والقتل والإرهاب، بس تفسير النص الديني أحياناً من قبل بعض الناس بيوحي بهالشي.
طيب فهمت عليك، عم تقري الكتب مشان تدوري على شي قريتي على الفيسبوك يمكن موجود بالمنهاج. ماشي هاي فهمتها، بس كتب التربية المسيحية؟
قلت لحالي فرد مرة بقرأ وبشوف كمان إذا فيها هيك شي.
طيب وبعدين؟
بعدين إذا طلع في شي بالمناهج بحرض على التطرف لازم نتوجه للجهات المسؤولة بوزارة التربية ونطالبهم بتغييره.
تغيير شو لك يا أم جوزيف؟ المشكلة إن الموضوع كبير، وإذا بدنا نطلب بالتغيير فالتغيير لازم يوصل للمنظومة الكبيرة يلي إلها ارتباطات اجتماعية وسياسية وثقافية وفكرية وأمنية.
ايه بعرف، بس منعمل اللي منقدر عليه ومنبلش بالمناهج، على القليلة منحاول نحمي الجيل الجديد.
طيب ولقيتي شي؟
لهلأ لا.
وبعد ما تخلصي من وزارة التربية حتستلمي وزارة الأوقاف؟
اي مو غلط.
والله يا أم جوزيف أنا بحترم هالإصرار والشجاعة والحرص اللي عندك، الله يقويكي ويحمل معك.
وأنا بتشكرك على احترامك، بس هالحكي ما بيطعمي خبز، مسيك هدول الكتب وبلش اقرأ معي، خلينا نفهم شو الموضوع.
ايه بس أنا كنت بدي أقوم أعمل قهوة.
ترى هلأ مو ضروري القهوة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالمدرسة ما كنت أدرس دياني، جاي هلأ تخليني أقرأ الكتب كلها اللي ما قريتها بزماني.
جوز كلام.
جرب شي مرة تدرس الأخبار من أي نشرة وعكل الأقمار يشتركوا بلعبة وحدة، لعبة الكلمات وعندهم مية طريقة ليخبوا النص التاني من كل الحقيقة. مرة بيقولوا استشهد، مرة بيقولوا مات، مرة بيقولوا توفى أو فان الحياة، مرة بيقولوا حكومة، مرة بيقولوا نظام، مرة بيقولوا الشارع، مرة اسمه الرأي العام. بتحس المصدر مصدر واحد، شي دولة أو حزب المعارض وهن نفسهم مهما اخترعوا ألقاب بها النشرة بيقولوا عنهم ضحايا، بها النشرة صاروا ميليشيات وسرايا.
بدكم شاركونا آرائكم مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512. سؤال حلقتنا برأيكم شو هي العوامل اللي ساعدت على ظهور الفصائل اللي بتحمل فكر متطرف بسوريا؟ أبو تيم بيقول أي عوامل يا جماعة، شو نسيتوا النظام الخائن قدرتوا على بعضكم تحاربوا بعض؟ بس يا أبو تيم الحناوي هذا ما بيغير إنه في تطرف كبير صار عنا بسوريا وفي جماعات متطرفة.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن علاقة التطرف بالأديان وعن العوامل يلي ساعدت على نشوء فكر متطرف بسوريا.
هلا مستمعينا، الموضوع بصراحة جدلي واشكالي، وفي ناس بتأيد انه التطرف له علاقة بالأديان وفي ناس بترفض هالشي.
وحتى لو حاولنا نرجع لمصادر ومراجع لنثبت نظرية ونرفض الثانية مو كتير رح نستفاد، لأنه ممكن نلاقي ببعض رجال الدين ويمكن كتير من رجال الدين هن نفسهم بيحملوا فكر متطرف وبيشجعوا عليه، وبعضهم الثاني بنشوفهم ناس منفتحين على الآخر ومتسامحين. فيا ترى قديش الفكر المتطرف بيمثل الأديان وبيعكس صورة عنها؟
هلا انت لمين عم توجه السؤال بالضبط؟
ما بعرف لأي حدا عنده جواب.
ايه طب انت ما عندك مثلا جواب؟
هلا انا عندي وجهة نظر يلي هي بالتأكيد مو جواب، لاني ما قريت وفهمت كل شيء بتعلق بالأديان.
طيب شاركنا وجهة نظرك.
هلا انا بشوف انه النصوص الدينية سواء الإسلامية او المسيحية او غيرها من النصوص صعبة ومعقدة ومو سهل شرحها ابدا وتفسيرها وبتقبل التأويل. فمثل ما ممكن تنفهم على انها تحريض على التطرف والانغلاق ورفض الآخر، ممكن تتفسر على انها دعوة للانفتاح وتقبل الآخر.
بس انت همام هيك ما عطيتنا جواب.
باختصار عزة، يلي بيآمن بوجود رب وبوجود أديان سماوية مستحيل يصدق انه الأديان السماوية بتحرض على القتل والتطرف والانتقام. يعني يا بيكون مؤمن ومنفتح ومتسامح، او بيكون متطرف ومنغلق وحاقد وناقم، وهذا بالتالي مو مؤمن غير بشريعة القتل.
بس همام اغلب حركات المتطرفة رفعت شعارات دينية، من محاكم التفتيش للحروب الصليبية لاستيطان اليهود بفلسطين، لوصولا لحركة طالبان، لتنظيم القاعدة، لتنظيم داعش، لجبهة النصرة، لغيرها من الفصائل الموجودة بسوريا وليبيا واليمن وغيرها، كلها رفعت شعارات دينية. فهل فينا نقول انه كل هدول ما نن مؤمنين؟
اول شيء عزة طلع على تنظيم داعش مثلا، مين هن اغلب ضحايا؟ مو الناس يلي بيامنوا بنفس الدين؟ هلأ صح تنظيم داعش تبنى كتير من العمليات بدول اوروبا وامريكا، بس بتضل اكبر فئة تضررت هي المسلمين من السوريين والعراقيين. اكيد في ناس كتير من ديانات تانية تضرر، وضرر كتير كبير من المسيحيين واليزيديين، بس رغم هيك أكبر نسبة تضررت على إيد داعش هن المسلمين وبحجج مختلفة. ففي دين برأيك ممكن يبيح دم الناس اللي هن من نفس الدين؟
أكيد لا.
وتاني شيء، أنا وأنتي عزم نعرف أنه أغلب هاي الحركات إذا مو كلها هي حركات سياسية أخذت طابع ديني، وكان الدين بس غطى لحتى يقدروا يضحكوا على الناس ويكسبوا حاضنة شعبية، وبعد ما يسيطروا بيكشفوا الوجه الحقيقي عن إجرامهم.
قصدك مثل ما صار مع تنظيم داعش اللي دخلوا بالبداية على العراق على أساس ثوار ومخلصين، وبعد ما سيطروا على جزء كبير من الأراضي بالعراق وسوريا بيّن وجهن الحقيقي، وساعتها كان مثل ما بيقولوا بالمثل سبق السيف العدل، وما عاد يقدروا الناس يعملوا شيء بوش الإرهاب يلي صار يتمارس ويطبق عليهم، إنه يا بترضى وبتبايع وبتسكت يا أما بتموت أبشع موتات.
تماما هذا قصدي، وتنظيم داعش هو مثال بينطبق على كتير من التنظيمات يلي بتحمل فكر متطرف.
بس انت حكيتهم انه هن كسبوا حاضنة شعبية، معناها الناس وافقوا على وجودهم.
صح عزة، وهذا بيرتبط بطبيعة الناس وطبيعة المناطق الموجودة فيها وطبيعة المرحلة، ورح نناقش الموضوع أكثر بعد ما نسمع فقرتنا الجاية اللي هي المنقوشة.
معناتها خلينا نروح لعند رئيفة لتحكي لنا على أول قبة بالعالم المسيحي يلي انبنت ببصرة الشام.
مدينة بصرة هي واحدة من المناطق الأثرية يلي بتجمع عدة حضارات متعاقبة. الأثار الإسلامية والمسيحية حاضرة وبقوة بهالمدينة، ومن أهم الآثار المسيحية فيها كنيسة الكاتدرائية يلي فيها أول قبة بعالم البناء المسيحي. بيرجع تاريخ بناء الكنيسة لسنة 512-513 ميلادي، وهي بناء مهم من الناحية المعمارية لأنه كان أول بناء مسيحي تظهر فيه القبة، رغم أنه حاليا مو مبين من البناء غير بقايا الحيطان الخارجية والمذبح. طول الكاتدرائية 51 متر وعرضها 37 متر، وهي موقوفة للقديسين سيرجيوس باخوس تيونتوس، وبناها الأسقف جوليانوس المشهور بإخلاصه وأمانته وشجاعته وجرأته على قول الحق، ومشان هيك واجه كتير من المتاعب والنفى من بصرة بنفس السنة يلي انفتحت فيها الكاتدرائية. وبسبب أنه هالكنيسة بتتميز بطراز رفيع من الفن المعماري، شيد الإمبراطور جوستينيان كاتدرائية آيا صوفيا بإسطنبول تركيا، وكنيسة رافينا بإيطاليا، وكمان كنيسة الرصافة على نمط نفس الكاتدرائية يلي ببصرة، وتزينت مثلها من جوا ومن برا بمحاريب، وعلى حيطانها من جوا في صور ملونة بتمثل رسوم للسيدة العذراء والقديسين، وكان فيها عدة أبواب وشبابيك ومحاريب بيحطوا فيها التماثيل. أما القبة بكنيسة الكاتدرائية ببصرة الشام فمثل ما قلت لكم هي أول قبة بعالم البناء المسيحي، وكانت مطلية ومرسومة ومغطاية بالمرمر وقائمة على 8 أعمدة، بس للأسف هالأعمدة ما كانت قوية ومتينة بما يكفي لتحمل الكاتدرائية زمن طويل كتير، مشان هيك وقعت هي الأعمدة مع معظم أجزاء الكاتدرائية وما ضل منها غير شوية زخارف وبقايا من الرسومات يلي كانت على الحيطان الداخلية وقسم من الزاوية الشمالية الغربية للحيط الخارجي مع الزخارف والمحراب. هي كانت لمحة سريعة عن كاتدرائية بصرة بمدينة بصرة الشام وأهميتها التاريخية والدينية والمعمارية. إذا بتعرفوا معلومات تانية عن هالمعلم المهم لا تنسوا تشاركونا إياها. سلام.
وانتم معنا مستمعينا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة. ضلوا عم تتواصلوا معنا وشاركونا آرائكم برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 77985 512. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، الحكيم أحمد عم بيقول أي عوامل صديقي هي قصة منتهية، وداعش وجدت للحفاظ على بشار الأسد ولتشتيت الفصائل المقاتلة التابعة للجيش الحر بطريقة ما وبمساعدة تركية وأمريكية لأنه دخولهم كان عن طريق تركيا والعراق، وكمان لتشجيع الأديان الأخرى وشعوبهم على محاربة المسلمين تحت مسمى الإرهاب بعد تشويه صورة المسلمين. شكرا يا أحمد على رأيك. We'll be right back.
رجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وأكيد معي زميلي همام من وراء المايك. همام، كنا عم نحكي قبل فقرة المنقوشة عن البيئة الحاضنة للتطرف، إنه ليش الفصائل اللي بتحمل فكر متطرف قدرت تحط رجليها بسوريا؟ يعني السوريين بهاي المناطق ما كان لهم دور باستيعابهم؟
أكيد عزة لهم دور وما فينا ننكر هذا الشيء، بس لا تنسي إنه مثل ما قلنا ما في تنظيم أو فصيل من اللي بيحملوا فكر متطرف أظهروا هذا الشيء بالبداية، فاتوا عن الناس من باب انهم سوار وبدون يحرروا الارض والناس، واستغلوا بساطة الناس اللي بدورهم صدقوهم ودعموهم، بس بعدين لما ادركوا خطورة الفكر يلي بيحملوه صار بدون يخلصوا منهم ومو عارفانين كيف.
همام، انت حكيك على عيني وراسي، بس مو ملاحظ انك عم تحكي وكأنه المنتسبين لهي التنظيمات جايين من الفضاء مثلا؟ لا تنسى انه اغلب عناصر تنظيم داعش مقاتلين جبهة نصرة سوريين، فيك تغض بصر عن هاي الحقيقة؟
طبعا لا عزة، نحن بالأول كنا عم نحكي عن بيئة الحاضنة للفصائل يلي بتحمل فكر متطرف، كيف كانوا الناس ضحية ولقوا حالهم فجأة متورطين بالفصائل والتنظيمات يلي سيطرت على مناطقهم. أما يلي انتسبوا لهي التنظيمات والفصائل ففي عدة أسباب خلتهم ينتسبوا إلها.
طبعا، ومن هاي الأسباب إنه هدول الناس مهيئين مسبقا فكريا ونفسيا وحتى دينيا لتبني هالفكر.
شو قصدك يعني كيف مهيئين؟
قصدي يا همام إنه اللي بيضرب أخته باسم الدين والقوامة وهي المصطلحات والتسميات المختلفة وبالمقابل بينتهك أعراض الناس، هذا شخص مهيئ ليكون واحد من هدول المتطرفين. ويلي بيمنع مرته تخطي عتبة بيته غير على القبر كمان باسم الدين، هو مهيئ مسبقا وجاهز ليكون واحد من هدول المتطرفين يلي صاروا لاحقا حماة الدين بين قوسين بالمناطق اللي سيطروا عليها.
أنا معك عزة بهالحكي، بس إذا في ناس بتتصرف بطريقة متخلفة ورجعية باسم الدين هذا مو بالضروري معناه إنه الدين يكون هيك. ومثل ما قلت لك أنا بشوف أن النصوص الدينية قابلة للتأويل حسب الزمان والمكان والحالة، واللي بده يتمسك بالتأويل يلي بيعجبه ويرفض غيره فهذا التخلف والتطرف بحد عينه.
بهذا الحكي أنت عيني، وطبعا صار واضح ومفهوم أنه كمان في عوامل تانية بيشدوا الناس فيها لتنتسب لتنظيماتهم مثل المصاري والسلطة وغيرها كتير من المغريات.
وبفقرتنا الجاية عزة سما بحلقة معادة من شد حيلك رح تحكي لنا عن الملامح يلي منشوفها على الشخص المهيئ ليكون متطرف، بلكي منقدر نلحقه قبل ما يوقع الفاس بالراس.
يلا لكن فورا لعند سما بشد حيلك.
دعم نفسي بشد حيلك، معي أنا سما. التطرف هو ظاهرة اجتماعية قديمة كتير رافقت العلاقات الإنسانية، وبتتغير وبتتطور من زمن لزمن حسب تغير المجتمع وطبيعة العلاقات بالمجتمع الواحد وبعدة مجتمعات. وباختصار التطرف هو الخروج عن المألوف بالمبالغة بالرؤية والسلوك، يعني احتكار المتطرف الفضيلة والحقيقة، وبالتالي بيشوف حاله دائماً على صواب والآخر على خطأ، وبيشوف حاله أكثر ذكاء وأعلى مكانة من غيره، وهو صاحب الحق بالقيادة، ما بيكون مستعد يتقبل رأي الآخر أو يحط حاله مكانه ويفهمه أو يحترمه بأي شكل من الأشكال. والتطرف ممكن يكون ديني لدين معين مثل مسلم مسيحي ملحد، أو طائفي لطائفة دينية معينة مثل سني شيعي كاثوليك أرثوذكس، أو مثلا عرقي مثل عربي كردي أرمني تركماني، أو جغرافي مثل شامي حلبي حمصي حموي، أو على أساس اللون أو على أساس اللغة. هي الأشكال الشائعة للتطرف، بس السؤال الأهم شو هي الأسباب يلي بتخلي الإنسان يصير متطرف؟ في عدة أسباب للتطرف. أولاً أسباب اجتماعية مثل اضطراب العلاقة بين الطفل وأبوه أو رمز السلطة بالبيت أو المدرسة، هذا الشيء بيخلق عند الطفل صراع بيتمثل بعدم الانصياع للقوانين، وبميل لما يكبر لتكوين مجتمعات أو الانتماء لمجموعات خارجة عن هي القوانين. ثانياً أسباب اقتصادية ومعرفية تتمثل بانخفاض المستوى الاقتصادي، لأنه من الصعب على الأسر الفقيرة يلي بيجتمع مع فقرها تدني المستوى الثقافي والمعرفي إنها تدعم أفرادها وتزودهم بمهارات التكيف خاصة بوقت الأزمات. وكمان التغييرات الاجتماعية أو الثقافية أو التكنولوجية السريعة بتؤدي لاختلال التوازن وتداخل القيم والمفاهيم، مشان هيك بيكتر التطرف. ثالثاً الأسباب النفسية، وهي من أهم الأسباب اللي بتؤدي للتطرف في حال وجود بعض الاضطرابات النفسية مثل الاضطراب العصابي مثل القلق والاكتئاب واضطراب الشخصية البارانوي يلي بيكون صاحبها متسلط وبيشوف انه هو لحاله جدير بقيادة وتوجيه الناس، ويلي ما بيطيعوا بإرادته لازم ينجبر على الطاعة بالقوة. وكمان الكبت هو واحد من الأسباب النفسية يلي بتأدي للتطرف، لأنه وجود حالة من الكبت النفسي أو الجنسي بتخلق عند الشخص صراع داخلي بيظهره برفض القيم والمعايير الاجتماعية يلي بيعتبرها سبب أساس لصراعاته. رابعاً، أسباب دينية. والمشكلة هون مو بالدين نفسه، وإنما بالتناقض بين تعليمات الدين وممارسات المجتمع بالنسبة للشخص اللي ما تعلم كيف يتقبل الآخر. ويلي بيصير إنه الشخص بيتعلم مجموعة قيم دينية بيلاقي المحرمات منها منتشرة بالمجتمع، فبيصير بداخله صراع بيظهر بالعداء للآخر، وبيكون بأعنف حالاته وقت بيحاول حدا يستفز مشاعره الدينية بتسفيه القيم أو الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر يلي بيآمن فيها. وممكن يجتمع عند الشخص الواحد أكتر من سبب من هاي الأسباب، وهيك بيكون عنده دوافع أقوى للتطرف. طيب في شي نقدر نعمله؟ الشي اللي لازم نعمله هو التربية المنزلية والاجتماعية على أساس تقبل واحترام الآخر بكل الحالات والظروف، وبالتالي إذا صارت عنده أي مشكلة من المشاكل السابقة ما رح تطلع عنده على شكل تطرف، لأنه هذا الشخص تربى على تقبل الآخر واحترامه. أما من الناحية الدينية فلازم نربي الأجيال على أساس الله هو اللي بيحاسب مو البشر اللي بتحاسب بعضها، ومسؤولية الدول لتجنب التطرف هو تنظيم المجتمعات بشكل يقلل من مثيرات التطرف والعنف لأدنى مستوى من خلال منع الظلم على المستوى الفردي والاجتماعي وتحقيق العدل والعدالة ومحاربة الفساد. تذكروا دائما أنه خير الأمور الوسط، وأنه عمر التطرف ما كانت نتيجته إلا الهلاك للأفراد والشعوب. وضلوا بخير. دعم نفسي بشد حيلك، معي أنا سما.
خليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. سؤال حلقتنا: برأيكم شو العوامل اللي ساعدت على ظهور الفصائل اللي بتحمل فكر متطرف بسوريا؟ وكمان أحد التعليقات على الفيسبوك عم بيقول علي اللعيبي: الفوضى الخلاقة الأمريكية وغياب السلطة المركزية. أما محمود بيقول: ما في تطرف إلا عند عصابات الأسد وداعمي. عادل بيقول: الفوضى. محمد مصطفى بيقول: الحاضنة الشعبية. أما خلدون البكري بيقول: سببها جهلنا بديننا الإسلامي. شكرا أصدقائي على آرائكم ومشاركاتكم.
رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة يلي عم نتناول فيه الموضوع علاقة التطرف بالأديان والعوامل يلي ساعدت على نشوء فكر متطرف بسوريا.
وضيفنا يلي رح ينضم لنا بعد شوي هو الدكتور نجيب جورج عوض، باحث أكاديمي وأستاذ جامعي سوري، بروفيسور اللاهوت المسيحي ورئيس برنامج الدكتوراه بكلية هارتفورد للدراسات الدينية وحوار الأديان بأمريكا.
حكينا عزة عن المقومات والعوامل يلي ساعدت على نشوء فصائل بتحمل فكر متطرف بسوريا، بس التساؤل تبعي انه هي العوامل ممكن تكون موجودة بأي مكان وعند أي مجموعة من الناس، بس ليش بسوريا تحديدا طلعت هي الفصائل؟
هلا أنا كمان ما عندي جواب أكيد، بس في عندي وجهة نظر بالموضوع.
واللي هي؟
اللي هي انه الناس المتطرفين مثل ما قلت موجودين بكل مكان، فبكل فترة لازم يلاقوا لهم مكان يجمعوهم فيه ويخلصوا من شرهم بباقي الأماكن والبلدان. بالتسعينات كانت أفغانستان هي المكان يلي جمعوهم فيه باسم طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهم، وهلأ جمعوهم بسوريا والعراق.
طيب إذا بدي وافقك بهي النظرية رح أرجع أسألك، ليش سوريا بالتحديد ما كانوا بيقدروا يختاروا أي بلد تاني بالعالم؟ بعدين مين هنن هدول؟ مين هنن يعني؟
لك شو مين هنن؟ هنن صناع القرار بالعالم من الدول العظمى وتكتلات سياسية كبيرة وزعماء سياسيين. أما ليش سوريا؟ فلأنه الشعب السوري عمل بال2011 ثورة على الفساد والديكتاتورية، والنظام الحاكم واجه هاي الثورة بكل أشكال وأنواع القمع، وصار في هو كتير كبيرة بين الشعب والنظام، وهي اللي هو معناتها ضعف البلد، فصار من السهل تمرير السلاح وبيعه لكل الجهات اللي عم تتنازع، وشوي شوي زرعوا الفكر المتطرف من خلال الفصائل والتنظيمات ووجهوها ودعموها بالمال والسلاح وهيك صار.
الحقيقة أنا ما بعرف أنت ليش ما طلعتي محلل سياسية، والله بتلبق لك هالشغلة. ها
هلا عن جد عم تحكي ولا عم تمسخر؟
لا دخلك لا تقلبي يا جد. بكل أحوال أنا برأيي حكيك في وجهة نظر، بس بنفس الوقت مو ملاحظة أنه في شوي من نظرية المؤامرة؟
لا همام، أنا ما عم أقول أنه كله كان مخطط له، يعني الثورة السورية كانت ثورة شعب مضطهد ومقموع، هذا الحكي ما عندي أي شك فيه، بس هي الثورة تم استغلالها بشكل معين لحتى وصلنا للي وصلنا له وعم نشوف يلي عم نشوفه.
مثل ما قلتي عزة، بتضل هي التحليلات هي آرائنا ووجهات نظرنا الشخصية، ويمكن أنتم مستمعينا تتفقوا أو تختلفوا معنا، ويمكن ضيفنا كمان دكتور نجيب عوض يتفق أو يختلف معنا.
خلينا لكان نروح ونسمع فقرتنا الجاية بنات الشمس. أماني رح تحكي لنا اليوم عن لبيبة حسني بنت دير الزور يلي غيرت واقع المرأة الدارية بوقت من الأوقات.
بنات الشمس معي أنا أماني. في نساء بيملكوا القدرة على إنهم يعطوا قيمة حقيقية لكل شي بيعملوه. هاي الشريحة من النساء موجودة بكل مكان، وبمدينة دير الزور كانت السيدة لبيبة حسني الدخيل واحدة من هدول النساء يلي فتحت أبواب المدارس بوش نساء دير الزور وبناته. انولدت لبيبة حسني الدخيل سنة 1915 بمدينة الميادين، وبسبب شغل أبوها كمدير للمال تنقلت العيلة بعدة مناطق منها راس العين، وببداية حياتها وخلال طفولتها كان تميزها واضح. بعد راس العين انتقلت عائلة لبيبة لحلب، وبحلب حصلت لبيبة على الشهادة الابتدائية بتفوق سنة 1926، وكانت أول شهادة ابتدائية بتنمنح بسوريا. تابعت لبيبة التعليم لتحصل على أول أهلية تعليم ابتدائي بتنمنح بسوريا سنة 1932، وطبعاً تعرضت العائلة لكتير من الضغوط الاجتماعية لمنع لبيبة من متابعة تعليمها، بس هي الضغوط تواجهت بالرفض من قبل العائلة، وبسنة 1937 رجعت العائلة لمدينتها دير الزور. وبدير الزور تزوجت لبيبة المهندس عبد القادر فرحان الفياض، واحد من أبناء المدينة المنفتحين والمتنورين يلي دعمها ووقف معها. بلشت لبيبة مشوارها بإدارة مدرسة البنات الوحيدة بالمحافظة واللي تسمت بعدين مدرسة فاطمة الزهراء، وكان عدد الطلاب بوقتها 60 طالبة بكل المدرسة. وهون بلش المجهود الحقيقي للبيبة يلي صارت تتواصل مع كل الشرائح الاجتماعية وتحكي مع العوائل مشان يبعتوا بناتهم على المدارس، وبنفس الوقت كانت تحكي مع بنات المدينة وتقنعهم مشان يكملوا تعليمهم. وبسبب مكانتها الاجتماعية وثقة الناس فيها صار عندها بالسنة الثانية 60 طالبة بالصف الأول بس. بعدها سعت لبيبة لافتتاح مدارس تانية مثل مدرسة الخنساء ومدرسة خديجة الكبرى ومدرسة خولة بنت الأزور ومدرسة غرناطة، وكانت وقتها لبيبة الوحيدة اللي بتحمل شهادة أهلها لتدريس المرحلة الإعدادية. وقتها فكرت تفتح الصفوف بعد الصف السادس للبنات، بس وزارة التربية رفضت هالشي بسبب عدم وجود معلمات مؤهلات للتدريس، فعرضت لبيبة إنها تدرس كل المواد بنفسها بالإضافة لمهمة الإدارة، وهون تم افتتاح إكمالية البنات، وهذا الإنجاز يعتبر خطوة جبارة بالنسبة للي عاشوا هديك المرحلة من نساء دير الزور، وتخرجت أول دفعة سنة 1948 وصاروا خريجات الدفعة معلمات. من المواقف الطريفة بحياة لبيبة وقت وزير المعارف ساطع الحصري سألها عن غايتها من افتتاح الإكمالية، فجاوبته بأنه لو الموضوع بإيدها لكانت فتحت جامعة بدير الزور مو بس إكمالية. وبعد الإكمالية طالبت لبيبة بافتتاح دار للمعلمات، وتم هالشي سنة 1955 وتخرجت الدفعة الأولى سنة 1957. وبسنة 1959 قدرت لبيبة تفتح صف عاشر للبنات. وقت صار عمر لبيبة 44 سنة وحست إن أدت رسالتها بنشر العلم بمدينة دير الزور، قررت إنها تتقاعد وتتوجه للعمل التطوعي، فأسست مع مجموعة من تلميذاتها جمعية المرأة العربية سنة 1960، وكان من أنشطة افتتاح روضة للأطفال باسم بيت الطفل، تستقبل أطفال الأيتام والفقراء مجاناً. كمان افتتحت صفوف لمحو الأمية ودورات لتعليم الخياطة والتطريز بالمدينة والريف، كل هذا الشيء كان مجاني بالإضافة لمساعدة الأسر الفقيرة ودعمهم مادياً. كانت لبيبة كمان أول من طالب بشكل رسمي بافتتاح جامعة بالدير، بمذكرة قدمتها لرئاسة الجمهورية من خلال جمعية المرأة العربية. ومع هالمسيرة العظيمة ما منبالغ إذا قلنا إنه جيل كامل من نساء دير الزور بيحملوا فضل لبيبة حسني عليهم يلي فتحت لهم أبواب العلم والتعليم. هي المسيرة بتخلينا نحمل مسؤولية الحديث عن إنجازات بنت الشمس السورية لبيبة حسني الدخيل. بنات الشمس معي أنا أماني.
الزكتافك واللي ما شافك رح يندم على طال سنينه. حرر حالك فك حبالك والماضي عن ظهرك شيله. الزكتافك واللي ما شافك رح يندم على طال سنينه. حرر حالك فك حبالك والماضي عن ظهرك شيله. عيش نهارك طفي نارك وجه للخالق اشكيله.
وضلكن شاركونا آرائكن مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا برأيكن شو هي العوامل يلي ساعدت على ظهور الفصائل يلي بتحمل فكر متطرف بسوريا؟
حطوا عراسك بيتك عينه، حطوا عراسك ذكر ناسك عيش احساسك حر لمثلك عمره ما بهلك قريب ماشي شرايينه. الزكتافك واللي ما شافك رح يندم على فاضي سنينه. حرر حالك فك حبالك دافك واللي ما شافك رح يندم على فاضي سنينه. حرر حالك فك حبالك والماضي عن ظهرك شيله. عيش نهارك طفي نارك وجه للخالق وشكيله. اصرخ نادي قول بلادي، اصرخ نادي قول بلادي أرض شدادي وأرض ولادي. مرجل هادي قولي نادي حا
حب تراب البلد واحنا عشنا الحر جايينو.
شو قولك؟
عدة فصائل وتنظيمات بتحمل أسماء مختلفة واللي بيجمع بينها الفكر المتطرف تحت شعارات دينية.
وهالمرحلة يلي عم نمر فيها هي مو أول مرحلة بالتاريخ يلي بتشهد تطرف وإرهاب باسم الدين، وبيكونوا الضحايا الناس أبرياء من مختلف الخلفيات والقوميات والأديان.
بس هالمرة عم نشوف هالشي على أراضي سورية.
فيا ترى هل فعلا التطرف بيرتبط بالدين؟ وشو العوامل والمقومات يلي ساعدت على نشوء تنظيمات وفصائل بتحمل فكر متطرف بسوريا؟ وليش سوريا بالتحديد؟
كل هاي الأسئلة وغيرها رح نطرحها على ضيفنا لليوم الدكتور نجيب جورج عوض، وهو باحث أكاديمي وأستاذ جامعي، بروفيسور لاهوت المسيح ورئيس برنامج دكتوراه بكلية هارتفورد للدراسات الدينية وحوار الأديان بأمريكا.
أهلا وسهلا فيك الدكتور نجيب عوض المختص بالدراسات الدينية وحوار الأديان، ضيف عزيز على برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي. أهلا وسهلا فيك دكتور نجيب.
شكرا جزيلا أستاذ همام، أنا بشكر راديو سوريالي على إتاحة هالفرصة لألي.
تسلم، هذا واجبنا. دكتور نجيب، بعد أكثر من 7 سنين من اندلاع الثورة سمعنا كثير من الخطابات والمؤتمرات اللي عبرت عن الخوف على مصير الأقليات بسوريا بمن فيهم الأقلية المسيحية. برأيك هل فعلا الثورة كان لها تأثير سلبي على الأقليات أكثر من غيرهم؟ وشو مدى أهمية الحديث عن هاي المخاوف على هاي الأقليات بهالوقت بالذات؟
خليني أستاذ همام إذا معي وأجاوبك عن هالسؤال من شقين لو سمحت. الشق الأول له علاقة بالاهتمام الغربي اللي هيك بيلفت للنظر بالأقليات والمسيحيين وغير أقليات بالمشرق العربي عموما. انطباعي كشخص بعيش بالغرب وبعلم بالغرب وعلى تواصل مع الجو الثقافي والأكاديمي بالغرب، إنه كتير من هالحكي عن الأقليات وهيدا رأيي هو الحقيقة كلام للإعلام، كلام لل إذا بدك لهيك الحكي مخاطبة مشاعر الساحة العامة، يعني الببليك بنقول بالإنجليزي. فما كتير أنا بعتقد إنه على مستوى مراكز صناعة الأفكار ناهيك عن صناعة القرار إنه هالقد جدي. هيدي نقطة أولى. النقطة الثانية إلى علاقة بأنا كيف بحكي عن هالموضوع، لأنه خلال 7 سنوات الماضية كوني أستاذ جامعي وأكاديمي ومعني يعني بالشأن السوري، وكتبت كتير دعما لمبادئ وأفكار الثورة اللي قاموا فيها الناس، مش عم نحكي عن الناس بسوريا، دعيت لحتى أحكي بمؤتمرات كتيرة وجامعات بأوروبا وبشمال أمريكا عن هالمسألة تحديدا، يمكن لأنه بينظروا لي مش بس كوني سوري عربي لكن أيضا من خلفية مسيحية. اللي كنت أقوله الحقيقة دائما هو نقطتين. النقطة الأولى أنه مفهوم أقليات اللي بنحكي فيه نحن بالعالم العربي للأسف، ونحن العرب بنستخدمه والمسيحيين بيستخدموه كتير، هو الحقيقة مفهوم ما بقى بينطبق تاريخيا على واقع العالم العربي بالقرن 21. فكرة أقليات إجت على فكرنا كعرب بالقرن 19 لأسباب العلاقة بظروف هداك التاريخ. اليوم الحقيقة منطق الأقليات بالمعنى العددي ما بينطبق على الواقع السوسيولوجي المجتمعي لشو عم بصير بالعالم العربي. اليوم أنا برأيي قراءتي السوسيولوجية للعالم العربي بتقول إنه الحقيقة العالم العربي هو بؤرة أقليات، يعني مليء بالأقليات حتى ضمن هالتقسيم التقليدية اللي هي من القرن 19 اللي بتقسم الناس بالشرق بالعالم بالمشرق العربي إذا بدك مسلمين مسيحيين. حتى ضمن هالحلقات في تعددية أوسع بكتير وجدية أكتر بكتير من اللي بيريدوا يعترفوا فيه الناس. وبالتالي إذا بتفكر من هالزاوية بصير عندك إنه لا يوجد أكثرية وأقلية لا بالمعنى العددي الحقيقة ولا بالمعنى الديني مثل ما منتخيل. هناك أطياف لا نهاية لها من التعدد والتنوع في بنية الإنسانية والبشرية بالعالم العربي. فأنا بقول هالنقطة دائما. النقطة الثانية اللي بقولها واللي أنا برأيي هي أهم من هايدي، إنه من يعاني في المشرق العربي خاصة في سوريا هو الإنسان، يعني مش بس طائفة ولا دين ولا جماعة واحدة، ولكن الإنسان بشكل عام في المشرق، الإنسان المشرقي العربي وغير العربي يعاني من فقدان إنسانيته بسبب ما يجري في المشرق العربي في الشرق الأوسط. في فقدان حقيقي لإنسانية البشر، وأنا عم بحكي هون كباحث مراقب بيدرس معطيات كيف بتتطور المجتمعات، البنية المجتمعية، البنية الأنثروبولوجية، البنية الثقافية، وعي الذات عند الناس بالمجتمع بسوريا وبالمشرق. في عمل منظم ممنهج الحقيقة لقتل إنسانية البشر هناك بالطرق التالية: أولاً بأنه يخلوا الإنسان يرجع للبعد، إذا بدك آسف على استعمال كلمة، للبعد الحيواني بطبيعتنا البشرية. داروين بيحكي عن أنه نحن يعني بدأنا نحن مثل كل الحيوانات كبشر قبل ما نتطور منعيش بغريزة البقاء. واليوم إذا بتطلع أنت على الناس كيف عايشة بالسورية، بالمأساة اللي فيها سوريا، الناس عايشة بس غريزة بقاء. يعني هذا نوع من قتل لإنسانيتنا. هذه واحدة. الشغلة الثانية إنه يعني الطريقة الأولى هي غريزة البقاء، حيوانة الإنسان. الطريقة الثانية هي قتل التواصل الاجتماعي، تحطيم هنا المجتمعية. يعني ما بقى في تواصل بين الناس، بالعكس الجماعات بسوريا وبالعالم العربي عم تزداد تشرذم، عم تزداد تباعد عن بعض البعض، عم تزداد تمحور حول الذات. يعني كل شيء عكس فكرة العلاقة، وأي شيء عكس فكرة العلاقة هو عكس بنية أساسية بتركيبة الإنسان. ما بدي غوص كتير بفلسفة وحتى من تعب المستمعين تبعكم، لكن الحقيقة إذا بتدرس يعني الواقع النسيج الحياة الإنسانية بالمشرق اليوم اللي بتقوله أنه من يعاني هناك مش أقلية معينة أو مجموعة بشرية عدد قليل، الكل يعاني في المشرق، والمعاناة هي معاناة على مستوى بنيوي عميق جدا له علاقة بالتركيبة البشرية للناس هناك. عم نفقد إنسانيتنا بالمشرق للأسف، وفي مين عم بيساعد بهذا الموضوع؟ من قلب يعني من قلب العالم العربي، من قلب الشرق الأوسط نفسه، نحن بطريقة ما أو إذا بدك الأوصياء على الناس بالمشرق عم يشتغلوا على هذا الموضوع سواء بوعي أو بلا وعي.
طب دكتور، يعني قريب تقريبا من موضوع اللي عم نحكي فيه بالسؤال الأول، بإحدى مقالاتك قلت فيها: أراد صناع القرار وهم من كل أطراف العالم أن يحولوا سوريا الجغرافيا إلى مطمر نفايات لكل حالات الإرهاب والعنف في العالم. برأيك دكتور، كنت عم تقول بالسؤال الأول أنه المشرق كله، بس ليش سوريا بالتحديد؟
بتصور حضرتك ست عزة عم تشيري لمقال أنا كتبته من 3 سنين بتصور عن ما يحدث في سوريا من إرهاصات ومن تطورات، وأنا كنت عم بقرأ بهالمقال كيف الأحداث عم تصير على الأرض. خليني هيك أعطيك شوي خلفية الفكرة وهالتحليل اللي أنا طلعت فيه. من بداية الثورة السورية يلي تزامنت مع فشل تجربة الإسلام السياسي بمصر، مع فشل تجربة الإسلام السياسي بليبيا، مع تعثر لتجربة الإسلام السياسي بتونس تحديداً، هالثلاث مناطق، المراقب الغربي وعلى رأسه من بين صناع القرار إسرائيل طبعاً وحتماً الأوروبي والأمريكي، وصلوا لقناعة أنه لا ينبغي على الإطلاق تغيير النظام بسوريا، وأنه ما يجري من ثورة في سوريا يجب أن يوضع لها حد. مهما كانت نتائج الثورة لا ينبغي أن يسقط هكذا نظام، لأنه البدائل اللي جربت في أماكن أخرى بدول محورية في العالم العربي فشلت. مشان هيك مشان هيك بلش السؤال بدوائر صنع القرار هو طيب كيف ستؤول الأمور في المشهد السوري؟ فإذا نحن ما بنقدر ندعم استمرار ثورة شعبية سلمية بتدعو لها المبادئ هاي لأنه هاي ستقود لإسقاط نظام وتغييره، نحن ما بنقدر ندعمها. بس نحن بنفس الوقت ما بنقدر كمان نخلي سوريا تبقى مثل ما هي ومثل ما كانت بالعقود السابقة، لأنه كان في، وهيدا نحن هون كأكاديميين كنا نبلش نسمعه، كان في عم ينطبخ بمراكز صنع القرار بالغرب رغبة بفدرلة الشرق الأوسط، فتزامنت هيدي مع ما يجري في سوريا. فالحل كان أنه طيب خلونا نستفيد، وهيدا المنطق السياسي، السياسة براغما يعني بيستفيدوا من المعطيات الموجودة على الأرض بشكل يحولوها لمصلحة الأجندة السياسية. فقالوا ليش ما نستفيد من ما يجري بسوريا بأنه نخلص فيها من كل الموبقات الإرهابية اللي موجودة بهديك المنطقة بشرق آسيا وبهالمنطقة عموما، واللي احنا بنعرف تاريخيا إن بؤرة تهديد لنا، من خلال جلبهم كلهم على المشهد السوري. هلا برجع لسؤالك ست عزة اللي هو ليش سوريا، وهذا سؤال كتير مهم وسؤال ذكي جدا، ليش سوريا؟ أنا برأيي ومثل ما يعني تحليلي لسببين. أول سبب لأنه يعني المشهد السوري قال لهم أنا جاهز لكون مطمر. كيف؟ أول شيء لأنه النظام بسوريا، سوريا شاءت أنه يكون فيها نظام، هو أنا قايلة بمقالتي هو إرهابي ببنيته، يعني هو ميال للعنف، ميال لأنه يتعامل مع أي محاولات شعبية تجاه أي تواصل أو تفاعل بشكل متطرف عنفي. والنظام أخذ قرار من البداية، مثل ما المعطيات بتقلنا، أنا كمراقب عم بحكي، أخذ قرار من البداية بأنه يدفع الثورة الشعبية إلى حالة عنفية، إلى حالة عسكرية. منقول نحن عسكرت المشهد. طبعا بنقدر نحكي عن كيف في معارضين بجانب الثورة ويتجاوبوا مع هالعسكرة بعسكرة مضادة، بنقدر نحكي عن هذا. لكن عم حاول اقوله انه المراقب الغربي صانع القرار شاف انه جوا سوريا في نظام جاهز ليقدم نفسه على انه هو أداة تنحو للعنف، أداة تنحو للمواجهة العسكرية، أداة تنحو للتدمير، وأداة دعت اطراف تعتبر بالعقل الغربي إرهابية لمناصرتها في حربة ضد هذا الشعب وضد هذه الثورة والمعارضة. هيدا عامل أول، وكأنه النظام بهالطريقة دعا الغرب وقال له أنا بجهز لك الأرضية. هيدي وحدة. الشغلة الثانية إلى علاقة بشي صار بالمنطقة وكلنا بنعرفه، اللي هو أنه البرائب من برا بيشوف أنه المنطقة فيها صراع شيعي سني، أو ما نسميه إيران من جهة، وعندك المشهد العربي، العالم العربي، دول الخليج، اللي بهديك الفترة كان في بينه وبين بعضه تحالف قوي مش مثل اليوم، وكان بينه وبين التركي تحالف جيد. فبهديك الفترة كانت إيران تواجه السعودية وقطر وتركيا. هلا هودي الاثنين بلشوا نزاعون قبل ما تبلش الثورة بسوريا، ولكن في لحظة تاريخية ما مهمة جدا في خطاب ألقاه حسن نصر الله بلبنان ب 2013 أظن أو آخر 2012 ماني متأكد، بيقول فيه بشكل هيك يمكن كاريكاتوري شوي بس كان جدي جدا، وكان يعني بيقول طيب يا جماعة بتكون نتقاتل نحن وإنتو، تعالوا نتقاتل بسوريا. هذه الكلمة وقت قالها هو بطريقة هيك كأنه نوع من السخرية، منقول ايروني بالإنجليزي، بس بالحقيقة كان بيعنيها، لأنه هذه كانت الدعوة، لأنه فلتكن سوريا هي ساحة المعركة، وبدل ما نخلق نيران صغيرة بكل المنطقة فنخلق نار كبيرة وحدة بقلب المعركة، خاصة أنه النظام اللي يدير سوريا عم بيقلنا أنا جاهز لأنه أعملكم البلد حلبة صراعكم، تعالوا تقاتلوا فيها.
يعني برأيك دكتور نجيب أنه حرف الثورة السورية عن مسار كثورة سلمية كانت خطة مدروسة ومخطط إلها؟
أنا برأيي خطة مش بالمعنى نظرية المؤامرة، بس بمعنى عرفت علي؟ بس بمعنى التخطيط السياسي البراغماتي يلي كل طرف سأل حاله فيه انا كيف بحقق مصلحتي يعني. وبالتالي ما في شك انه يمكن يعني النظام كان بيعتقد انه عم بيحقق مصلحة بقائه بانه يعسكر الثورة ويحولها من سلمية لمعركة. بنفس الوقت الاطراف يعني الطرف التركي او السعودي او القطري بهذيك الفترة كانوا بيعتقدوا كمان انه اذا بيعسكروا الثورة بيقدروا، وبالتالي هيدي لهم مصلحة فيها. يعني دائما بالسياسة هي عقلية، تعرف عقلية يعني المصلحة هي دائما اللي بتحكم الحقيقة، مش العاطفة ولا الدين ولا العقيدة ولا كل هالحكي. بالسياسة ما يحكم هو المصلحة فقط.
طيب دكتور نجيب، مثل ما بتعرف طبعا كلنا بنعرف سيطرت عدة فصائل وتنظيمات متطرفة على بعض المناطق السورية وبعضها لساتهم مسيطر. شو المقومات الموجودة عند السوريين بهاي المناطق اللي ساعدت على احتضان المتطرفين إذا صح التعبير؟
هلا ست عزة بتعرفي أنت مثل ما يعني بنعرف هالمناطق، ما يعني كل واحدة منها إلى قصتها صحيح، وإلى سياقها وإلى ظروفها ومعطياتها، وكل واحدة منها فيها تركيبة مجتمعية هيك مختلفة شوي. هلأ كنت عم أقول أنا سوريا يعني متعددة ومتنوعة، وبالتالي الشرايح المجتمعية بكل منطقة بسوريا إلى ظروف بتحكم قراراتها وخياراتها بتختلف عن منطقة أخرى. هلأ أنا ما اشتغلت على الأرض ميدانيا بكل منطقة من هالمناطق لا أقدر أعطيكم هيك جواب علمي كافي عن هالموضوع. بعرف آخرين سوريين الحقيقة كانوا ناشطين وعملوا بهالمجال وكانوا يكتبوا وينقلوا ويعني، وأنا معلوماتي عن هالموضوع إلى علاقة باللي تعلمته منهم الحقيقة. اللي بقدر أقوله من هالمعطيات اللي هن عطيوها إنه يمكن استخدام كلمة احتضان منه دقيق، لأنه احتضان بتعني إنه الآخر إنه أنت يعني كشخص عم تاخد خيار حر واعي إيجابي إرادي بإنك تقبل شيء ما وتعتبره بمثلك أو بيحكي عنك أو قريب منك. أنا من المعطيات اللي سمعتها من الميدانيين السوريين اللي اشتغلوا على الأرض بتقلي إنه الحقيقة معظم يعني 90% من هالمناطق وأهلها اضطروا لأنهم يتعاملوا مع التطرف اللي لقوا بوشهم أكتر من إنه احتضنوه بالمعنى الإرادي. وطبعا هون بيجي سؤال شو اللي خلاهم يضطروا، وجواب السؤال كتير جواب واسع لأنه كل منطقة اضطرار الناس كان بيختلف. بس لأعطي مثل، وهيدا مثل يمكن ما بينطبع على الكل بس هو مثل مهم ندرسه. مثلا ما حصل بالرقة، أهل الرقة مثلا عاشوا مع داعش. طيب أهل الرقة يعني مثل ما منعرفون ومثل ما سمعنا من رقاويين يعني هن لم يشعروا أبدا أنه إسلام داعش بيحكي عن معهم كمسلمين، يعني معظمهم شعر بالحقيقة إنه لا يوجد شيء في هذا يشبه الإسلام اللي هن ربيوا عليه وبيعرفوه وبيعرفوا نفسهم فيه. لكن ما كان عندهم غير خيارين، يعني لغير المسلمين بالرقة قالوا لهم أسلم تسلم، واللي فيهم ما أسلم يا أما قتال يا أما طرد من المحافظة كليا. لباقي المسلمين قالوا لهم إما تتبع فقهنا أو أنت لست منا. طيب عرفت؟ وبالتالي يعني دخلوا على تفاصيل العلاقة بالدائرة المسلمة بحد ذاتها. طيب هؤلاء الناس ما بيقلهم غير خيار، يا بيتبع هالفقه وبالتالي بيعيش وغريزة البقاء مثل ما قلنا، يا أما بيحمل حاله وبيترك الرقة، يا أما يعتبر كافر ومارق في الدين ويعاقب ويضطهد وما إليه.
تمام. طيب منلاحظ إنه دكتور نجيب إنه هاي الحركات الإرهابية والمتطرفة بتاخد غالباً الطابع الديني مثل ما كنت عم تحكي من شوي، برأيك ومن وجهة نظر علمية وتاريخية، قديش بيرتبط الفكر المتطرف بالأديان؟
سؤال كتير كتير مهم يا همام، وهذا سؤال واسع، والحقيقة يعني ما بعرف قديش وقت البرنامج بيسمح لي أحكي فيه، بدي حاول يكون يعني موجز قد ما بقدر.
ايه نحاول ولو بالمختصر شوي، ايه نعطي ولو فكرة عامة.
تماما. أول شيء خلينا نتفق إنه التطرف مش دايما ديني، يعني خلينا نتفق بشكل عام إنه التطرف هو بالحقيقة غريزة بشرية إلى مظاهر كتيرة وإلى تعبيرات مختلفة، واحدة منها هي التطرف دينيا، بس في تطرف علماني، في تطرف علمي، في تطرف سياسي، في تطرف اقتصادي، في تطرف جندري، في تطرفات مختلفة كلنا عنا ياها بطريقة ما. أنا برأيي مثلا النظام بسوريا أيضا متطرف، لكن مزبوط كلامك بما يتعلق بالمشهد السوري، ويمكن حاليا بالشرق الأوسط في نوع من المؤاخاة ما بين التطرف وما بين التدين. وخلينا هون نحكي نفرق بين الدين والتدين، لأنه مش دائما تدين الأتباع الأديان يعكس بالحقيقة الخطاب الصحيح دينيا لهذا الإيمان الديني. يعني مثلا لازم نفرق بهذا المعنى بين المسيحية والمسيحيين، بين الإسلام والمسلمين. وبالتالي التطرف لأنه غريزة بشرية فهو سلوك المتدينين وليس بالضرورة خطاب الدين. يعني بتمنى تكون واضحة هالنقطة، وهي كتير أساسية. عشان هيك التطرف بالمشهد السوري اقترن كتير بممارسات شرائح معينة وفصائل معينة وفرق معينة من المجتمع السوري، يلي سلوك التديني بخليها تميل دائما لأن تقرأ العالم أبيض ضد أسود، أو تقرأ العالم أهل الخير وأهل الشر، النور ضد الظلمة، أو للأسف يعني باللغة الطائفية السنة ضد العلوية مثلا، أو الإسلام ضد المسيح. هيدا كله ممارسات تدينية. ليش ارتبط فيها؟ لأسباب كثيرة بنقدر نرجع ندرس تاريخ منطقتنا. وأنا برأيي من نشوء الإسلام السياسي بمطلع القرن العشرين بالعالم العربي تم دمج فكرة التطرف مع فكرة التدين. برجع بقول مش الدين، التدين. طبعا فكرة الإسلام السياسي كفكرة منا موجودة. أنا الدكتوراه الثانية اللي معي هي اختصاص بعلم الكلام المسيحي بعصر الإسلام المبكر، ولما بقرأ نصوص الإسلامية المبكرة مصطلح إسلام سياسي غير موجود فيها على الإطلاق. فكرة مصطلح إسلام سياسي ظهر الحقيقة بمطلع القرن العشرين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، وظهر نتيجة تأثر بفكر قوموي غربي كان عم ينشأ بأوروبا بالقرن التاسع عشر، وخاصة بدول مثل ألمانيا ومثل فرنسا وبريطانيا. يعني هالدول اللي كان لها تاريخ استعماري قديم وكانت عم تطلع منه، نتيجة التأثر بهالفكر نشأت فكرة إسلام سياسي. من وين إجت؟ إجت من أنه بعض المفكرين أو إذا بدك العرب المثقفين اللي طلعوا على الغرب شافوا مثلا ببريطانيا شيء اسمه The Church of the State، كنيسة الدولة. مثلا الكنيسة الأنجليكانية بريطانيا اسمها كنيسة بريطانيا، كنيسة الدولة. بألمانيا نفس الشيء، دي دويتشة كيرشة، الكنيسة كنيسة الدولة الألمانية. فهن براسهم الفكرة صارت إنه إذا أنا بقدر سمي كنيسة باسم الدولة، ليش ما بقدر كمان سمي الدولة باسم الدين؟ عرفت؟ ومن هالخبرة إذا بدك البدئية هيدي إجوا هؤلاء الناس، رجعوا بلشوا يطوروا شيء اسمه أدب الإسلام السياسي. مع أنا برأيي يعني مع تطور هالفكرة نشأ شيء بالعقل العربي اسمه دائما الدين، التدين يجب أن يقترن بعمل راديكالي، التدين يجب أن يمظهر نفسه، يعبر عن نفسه بالمجتمع بأفعال راديكالية، بالتمسك المفرط بفكرة الحقيقة. وبس تتمسك بشكل مفرط بفكرة الحقيقة بتصير تصنف كل من لا يتفق مع الحقيقة بأنه مزيف، بأنه فاشل، بأنه لا يعلم الحق، وبتصير بقى تفصل الناس أبيض ضد أسود، وهذا هو التطرف.
تمام. طيب نهاية دكتور نجيب، نحن بنعرف أنه العائلات كتير بيهتموا بأغلب العائلات طبعا بتربية أولادهم تربية دينية، كيف لازم تكون هي التربية الدينية لحتى ما يطلع عنا جيل عنده فكر متعصب أو متطرف؟
يا هذا السؤال كتير مهم، سؤال كتير تحدي كبير بمستقبل المنطقة الشرق الأوسط، وتحدي كبير بمستقبل سوريا ما في شك. ما غلط إنه نربي أولادنا على قيم ومبادئ وفهم للإنسان وللحياة مستقى من إيماننا وتعلمنا الإيماني، ما غلط من المبدأ أبدا، لأنه التعليم الإيماني بحد ذاته بيحمل قيم كتير مهمة. هلأ الغلط أو مش الغلط، الخطر هو لما بعلم أولادي مش إيمان الدين اللي أنا بتبعه ولكن التدين اللي أنا بمارسه. تقدري يعني ما بعرف إذا واضحة الفكرة، يعني التدين اللي أنا بمارسه قد بيكون كتير محمل بأفكاري الشخصية، بعواطفي الذاتية، بتجربتي الخاصة الفردية، بيمكن فهمي الغلط لشو هو الإيمان ومحتوى وتعليمه. وبالتالي هاللي بنقله لأولادي مش شو بيعلم مثلا الدين المسيحي، ولكن بنقلهم أنا شو بفهم عنه، أنا كيف بمارسه، وإذا كانت ممارستي غلط لأولادي بتعلموا غلط. هيدي نقطة مهمة، إني حاول ما أنقول لأولادي أنا كيف بفهم الدين، ولكن كيف الدين بيحكي عن حاله. هاي الشغلة. الشغلة الثانية إني أعلم أولادي إنه الإيمان، العلاقة مع المقدس، هي علاقة شخصية فردية خاصة، هي من أبدا هوية تعرفني في المجتمع. يعني ما لازم أعلم أولادي إنهم يعرفوا حالهم، يقدموا حالهم للمجتمع ويفهموا الآخرين فيه على أنهم أولا إن بشر، أنا إنسان أولا قبل أن أكون مسيحي، قبل أن أكون مسلم، قبل أن أكون بوذي أو يهودي أو هل هو، أنا إنسان، أنا كائن حي، أنا كائن بشري، أنتمي لجغرافيا معينة، ربما عندي خلفية ثقافية معينة بقدر اتماها مع اعرف نفسي فيها، لكن الدين يعني انتماء الديني، قناعات الدينية، هيدي شيء شخصي فردي يجب ان يبقى بيني وبين ذاتي. وبالتالي التربية الدينية الصحيحة هي انه فهم الولد انه التدين هو حالة فردية شخصية وليس قرار جمعي شمولي يعرفني في المجتمع. هيدي نقطة كتير مهمة. والنقطة الثالثة أنا برأيي إنه نربي أولادنا عموما بشكل أساسي على فكرة احترام الفكر الحر واحترام العقل. واحترام العقل، نحن للأسف بمجتمع يعني بتربيتنا مشرقيا بنربي الأولاد على الطاعة، على فكرة الطاعة، على فكرة الاندماج، على فكرة منقول بالإنجليزي conformism، يعني الـ شو بيقولوا الالتزام، يعني هاي الأفكار يمكن لازم نربيهم على أفكار مثل النقد، الشك، الفهم. يعني هذه ما لنا جزء من أي سياسة تعليمية أو تربوية نحن متبع، لا بالبيت ولا بالمدارس ولا بأي مؤسسة مدنية للأسف العالم العربي.
100%. طيب نهاية دكتور عن جد يعطيك ألف عافية وسعدنا بالحديث معك. يعني للأسف الموضوع مثل ما كنت عم تحكي طول الوقت بيحتاج لوقت كتير كبير لفهمه بشكل أعمق وأدق، ولكن يعني للأسف تعرف البرامج ممكن تكون بهيك برامج ممكن تكون محدودة الوقت، ولكن أكيد بهمنا أكيد نستضيفك أو نتواصل معك مرة تانية لنقدر نفهم على الموضوع أكثر وأكثر. بس بالنهاية عن جد شكرا كتير إلك ويعطيك ألف عافية على المعلومات اللي أتحفتنا فيها.
أنا كمان بحب أتشكرك أستاذ همام وست عزة على هالحوار اللطيف جدا وهالأسئلة الكتير ذكية ومهمة. بتمنى لكم كل توفيق براديو سوريالي.
شكراً كتير لك. شكراً دكتور نجيب. شكراً.
مبسوط ما بنرشي مخبى الشمس بكرشي مالي عازي بس مش مطول غدا يوما أفضل. مبسوط ما بنشي مخبى الشمس بكر شي مالي عازي بس مش مطول غدا يوم أفضل. بعمره بتوديش لا رح تنقذ أهلك ولا رح بتخير عالم شن الناس دايما بتفت القلب عمره ما بتحبش وبلاش ما تنقص المشرف لك بس تطفش حطيبك بوعظات جاي من عمرات من عاج حكيتهم خيب بسي حلوة إلا بس
ورجعنا لكم مستمعينا. انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي انا همام وزميلتي عزة. وهلا وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي يا عزة.
على سوريالي برنامج فلاش باك كمل حلقاته الثلاثين بعد ما غطى كتير من الذكريات الاجتماعية والسياسية والرياضية كمان.
وطبعا مستمعينا انتم كنتوا جزء الاكبر من هاي الذكريات من خلال مشاركتكم وذكرياتكم يلي شاركتونا فيها وحكيتولنا عنها.
واذا فاتكم برنامج فلاش باك مع الزميل نورس يجن ارجعوا فورا مستمعينا لارشيفنا على سوريالي.net او ارشيفنا على ساوند كلاود واسمعوا الحلقات كاملة من برنامج فلاش باك.
ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم. بدنا نشكركن على استماعكن تواصلكن ومشاركتكن وللأسبوع الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. ضلوا بخير.
أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي. وكمان أكيد أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وغالي على متابعة التعليقات. ورح وداكن على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكن أنا عزة
وأنا هما.
وطني كان في أم بوطني كان في طفل بوطني زرع المحبة بوطني صار في ليل صار في حرب، صار في ويل، صار في ناس بعينيها حربي. وطني كان في أم، وطني كان في طفل، وطني زرع المحبة، وطني صار في ليل، صار في حرب، صار في ويل، صار في ناس بعينيها حربي. بترابك يا أرض العنيدي في صوت صدى عم بيقول، يا نجوم زرعت بإيدي ضلي ضوي في كوخ، كان في طير، بوطني عاش الضمير، بوطني صار في نار، صار في خوف، صار في طار، بوطني حرق كوخ صغير. بترابك يا أرض العنيدي في صوت صدى عم بيقول، يا نجوم زرعت بإيدي ضلي ضوي
من إنتاج سوريالي 2018.